الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
باب 14 حديث رقم 2344 باب فضل من أدب جاريته وعلمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن مضيف عن الشافعي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعالها إذا قلت فعلمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران.
مطرف بن طريف والشعبي عامر بن شرحيل وابو بردة عامر بن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد اخوانكم فاطعموهم مما تاكلون وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبه القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجند والصاحب بالجند وفي السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ذي القربى الغريب والجنب الغريب الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا رسول بن أحدث قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا بكر بن غفار رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سألت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته لأمه ثم قال إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعلموهم.
واصل بن حيان الأحدب وأبو ذر جندب بن جنادة والمأمور به في معاملة الرقيق هو المواساة لا المساواة من كل وجه، لكن أبا ذر أراد أن يأخذ بأفضل شيء وأكمل شيء فساوى بينه وبين عبيده، وإلا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، هذا هو الذي له شرعا. وفي هذا الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم وسبحان الله هؤلاء عبيد حقا وقد نهينا عن سبهم وتعييرهم فكيف بمن يعير الأحرار اليوم وتجد العربي يقول لهذا الذي أمه هندية يا ابن الهندية أو يا ابن كذا، يعيره ويقلل من شأنه ويحقر من أمره، هذه من الجاهلية وليس هذا من الإسلام في شيء. وفيه الإحسان والرفق بالرقيق ومن كان في معناهم من الأجراء والخدم. وفيه عدم الترفع على المسلم والاعتقال له. وفيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفيه إطلاق الأخ على الرقيق. نعم. نعم. لا، المواساة لا المساواة. يواسيه بشيء، يعطيه شيء، لا يلزم أن يساويه في كل شيء. نعم.
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشافعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأكتبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحث وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال حدثنا إسحاق بن مخرم قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح بسيده.
نعم. إسحاق بن نصر وإسحاق بن إبراهيم بن نصر وأبو أسامة حماد بن أسامة والأعمش سليمان بن مهران وأبو صالح ذكوان السمان. والحديث الذي قبله هو مثال من أمثلة المدرج من الحديث، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد المملوك الصالح أجران. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى إلى هنا. وأما والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وفي معنى هذا الحديث يقول ابن عبد البر رحمه الله: معنى هذا الحديث عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان، طاعة ربه في العبادات وطاعة سيده في المعروف، فقام بهما جميعا كان له ضعف أجر الحر المطيع لطاعته، لأنه قد ساواه في طاعة الله وفضل عليه بطاعة من أمره الله بطاعته. قال: ومن هنا أقول إن من اجتمع عليه فرضان فأداهما أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه، كمن وجب عليه الصلاة والزكاة فقام بهما فهو أفضل ممن وجبت عليه صلاة فقط. ومقتضاه أن من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد منها شيئا كان عصيانه أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعضها نعم وهذا يدل على أن من شرط الجهاد في سبيل الله والحج الحرية، يشترطان في الجهاد وفي الحج. وأبو هريرة كان بعد حجة الوداع، بعد حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحج برا بأمه حتى ماتت، ثم حج بعد ذلك واعتمر، كان لا يفارقها. فبر الوالدين من أعظم القربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل. نعم.
باب كراهية التمر على المطير وقوله عبدي أو أمتي. قال الله تعالى: الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عبدا مملوكا وأزليا سيدها بدا الباب. وقال من فتياتكم المؤمنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وقال تعالى: واذكرني عند ربك عند الهرم عند سيدك. ومن سيد ومن سيدكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نصح العبد سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد أسامة عن دريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واطعم ربك اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبه من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته، يقوم عليه قيمه عبد واعتق من ماله، والا فقد عتق منه والا فقد عتق منه.
ما عتق
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بابها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فجلدوها، ثم إذا زنت فجلدوها، ثم فإذا كانت فجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بخسير.
نعم، هذه كراهة التطاول على الرقيق في الألفاظ، وهو قول الرجل عبدي أو أمتي، ونجد أن النصوص جاء فيها لفظ العبد والأمة، فكيف يجمع بين النهي؟ لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ فذكر البخاري الأحاديث المبيحة والأحاديث الحاضرة في هذا، فهل يقدم الحاضر على المبيح؟ ها؟ إيه؟ فإما أن يقال من ثلاث وجوه للجمع، إما أن يقال أن هذا جاء من الشارع، وللشارع أن يقول ما شاء من الألفاظ، ولكن هذا خاص بالشارع وليس لنا أن نقول هذا، أما نحن فنقول فتاي وفتاتي ونحو ذلك، أو يكون إخبار ويخبر الشارع أن العبد إذا فعل كذا والعبد إذا فعل كذا، لكن لما يناديه، يعني الرجل ينادي عبده فلا يقول عبدي وإنما يقول فتاي أو فتاتي، أو ينادي أمته فيقول فتاتي لا يقول أمتي عند المنادات وعند الخطاب عنهم، وكذلك العكس لا يقول أطعم ربك وضئ ربك، إنما يقول مولاك ونحو هذه العبارات التي تحتمل ولا تعطي معنى الربوبية ومعنى المشاركة في الرب سبحانه وتعالى، وهذا من حديث التوحيد. وإما أن يحمل النهي على الكراهة، يكون الحديث الأخر لبين الجواز، أظن الوجه الأول والثاني أقرب للجمع الأدلة من الوجه الثالث، وإن كان الوجه الثالث عليه جمهور أهل العلم. نعم.
باب إذا أتى خادمه بطعامه. قال حدثنا حجاج بن منهار، الحديث الأخير في الثالث البخاري رحمه الله كتب الحديث بدون شك، إلى ما يوافق الترجمة الحديث.
ليش؟ الحديث الأخير إذا زنت الأمة
ليس لا باب كراهية التطاول على الرقيق، إن كان يقصد ولا يسبب رغبة الشيء إلى
يعني الظاهر والله أعلم التطاول في الكلام ليس في قضية التثريب، هذا في الزنا أمر آخر، لكن أنه يقول أمتي وهنا قال إذا زنت الأمة، هذا والله أعلم، لذلك قال وقوله عبدي أو أمتي، هذا التطاول يعني الظاهر. وذكر أحاديث ما لها علاقة بالموضوع إلا من هذه الجهة فقط.
باب إذا أتاه خادمه بطعامه. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلس معه فليناوله ثم اسأل فليناوله ذمة أو ذمتين أو أفلة أو أفلتين فإنه ولي علاجه.
نعم شر بن الحجاج، وهذا بنفس المعنى أنه يواسيه بشيء يطعمه مما يطعم، ولكن لا يطعمه مثل ما يطعم، يطعمه مما يطعم. نعم.
باب العجراء في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال الى السيد. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا سواد قال حدثني مالك بن عمرو قال واخبرني ابن فلان عن سعيد المنصري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا المحمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه.
يعني أنه يتجنب ضرب الوجه ولو كان العبد، بل لو كان لبهيمة ولذلك يقول العلماء أن هذا حتى دفع الصائل يتجنب فيه الوجه ما استطاع، وقال الحافظ ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعذير أو تأديب. وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها وقال ارموا واتقوا الوجه. يقول وإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى. وقال النووي قال العلماء إنما نهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها، بل لا يسلم إذا ضربه غالبا من شيء. وثبت في يقول تعليل مذكور حسن، لكن ثبت عند مسلم تعليل آخر هو الحديث الذي أخرجه أبو هريرة نفس الحديث هذا، وزاد فإن الله خلق آدم على صورته، واختلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. وأعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وطبعا الرواية هذه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن رواية منكرة لا تصح، وجاء عن الإمام أحمد أنه قال وهو إسحاق صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن قال إسحاق الكسج سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح. وقال الطبراني روى الطبراني في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد قال قال رجل لأبي أن خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل فقال كذب هو قول الجهمية. وفي حديث أبي هريرة لا تقولن قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته، وهو ظاهر في عبد الضمير على المقول له ذلك. في حديث أبي هريرة إذا قاتل أحدكم فليشتم بالوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. في حديث سويد بن مقرن أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال أو ما علمت أن الصورة محترمة؟ أخرجه مسلم. فما الذي خلصنا منه؟ نعم، الضمير يعود على آدم لا على المضرور ولا على الله سبحانه وتعالى. أما الرواية على صورة الرحمن فهي رواية ضعيفة جدا فيها أكثر من 8 علل، نعم، مع أن رجالها ثقات. ذكرنا لكم لعلنا في رسالة لي في هذا، طب إيش هذا الحديث؟ نعم، نعم، على كل حال الرواية لم تصح، إذا صحت ما لك شيء خلاف عليه، إذا لم تصح فيعود الضمير على أقرب مذكور وهو آدم، إن الله خلق آدم على صورته، كأن الناس اشتبه عليهم قالوا أنه يعني خلق آدم على صورة غير الصورة، فكأنه أراد أن يبين النفس يعني بنفس الخلق، يعني آدم لم يتدرج في الخلق كما تدرج بنوه في خلقه، يعني حينما خلقه خلقه على صورته كما هو، ونعم لم يتدرج في هذا الخلق، فكان وجهه فكان ينبغي أن يحترم هذا الوجه الذي هو وجه آدم أصل خلق الإنسان. نعم، قلنا نعم يعني أن آدم لم يتدرج في الخلق كما يتدرج الناس، وإنما هو خلق خلقه الله سبحانه وتعالى وبشرت على خلق واحد وعلى صورة واحدة جملة واحدة، صوره يوم صوره يعني إنسان كبيرا طوله 60 ذراعا كما جاء في بعض الروايات الأخرى، طوله 60 ذراعا في السماء، فهذا يؤكد أن الضمير يعود إلى آدم. ونحن ما أولنا فقلنا أن الضمير يختلف فيه، إما أن يعود على المضروب وهذا قول الجهمية، وإما أن يعود على آدم، وإما أن يعود على الله سبحانه وتعالى. فقلنا اللفظ يحتمل لهذا وهذا، ما دام أنه يحتمل إلى الله وآدم وعندنا ما يرجح ان ادم لانه قال طوله 60 ذراعا في السماء، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولذلك قال ابو هريره في الروايه وما زال الخلق يتناقص، يعني 60 ذراعا حينما خلق ادم والناس ينزلون، الان كل واحد منا ما شاء الله ما في من 60 ذراع الى ذراعين ثلاثه، فهذا يدل على ان الخلق يتناقص. نعم، المقصود هو احترام الوجه، الصوره محترمه لاحترام الوجه وتعظيم الوجه لاهميته، يعني لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصوره قال الصوره في الراس، المقصود اهم في الراس هو الوجه، فالوجه هو الذي يعني يستدل به على خلق الله سبحانه وتعالى وعلى صورته. لا، في وردت احاديث مضت معنا وياتيهم الله على صوره غير التي يعرفون، وياتيهم الله في صوره التي يعرفون، هذه مساله اخرى. اثبات الصوره لله ما في خلاف عند اهل السنه ولله الحمد في اثباتها، ولذلك ذكروها في كتب السنه كتب العقيده، عبد الله بن الامام احمد في كتاب السنه، ابن خزيمه كذلك في كتاب التوحيد، وهكذا الأئمة اللالكائي في شرح أصول أعتقاد أهل السنة ذكروا الصورة وصفة وإثباتها لله سبحانه وتعالى. نتكلم عن هذا الحديث فقط. لا، ليس الوجه فقط، الشكل العام، ولكن الوجه بصورة خاصة، يعني الوجه بصورة أخص هو المقصود يعني الآن لو قطعت الرؤوس مثلا ما ميزت الناس، تميزهم بإيش؟ بالوجه. فهذا هو المقصود، أن الوجه له يعني ميزة خاصة. نعم، لا ليس على وجه آدم، ليس هكذا. خلق آدم، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم حينما خلقه خلقه على صورته التي هي يعني 60 ذراعا كاملا لم يتناقص في الخلق، فمن هذه الوجه، ومن هذا الوجه، هذا مقصود.
قال أبو إسحاق، قال أبو حرب الذي قال ابن فلان هو قول في وهب وهو في كنعان قال أبو إسحاق، قال أبو حرب الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو في كنعان.